طيب أحبتنا الأفاضل نحييكم من جديد ونحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الدين الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام. تحية لك يا عزيزتي ولجميع المستمعين الأعزاء. أهلا
وسهلا أستاذة نسرين. في أولا أنا أشكرك لتلبيتي الطلب الذي طلبناها من حضرتك بأنه تكونين اليوم معنا أيضا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك.
وأنا أشكرك على ثقتك.
ونحن فخورون ومسرورون أيضا بوجودك معنا.
يخليك الشرف لي.
حياك الله. حياك الله أستاذة نسرين. بين الأناقة في الملبس والركض وراء الموضة, هل هناك فرق؟ وكيف يميز شبابنا بين هذين الأمرين؟
عفوا السؤال هو ما لم أسمع جيدا.
السؤال بين الأناقة في بين الأناقة في الملبس والركض وراء الموضة, هل هناك فرق بين هذين الموضوعين؟
بالطبع هناك فرق شاسع بينهما, لأن الأناقة ليس كل ما يعني يكون في الموضة هو يكون يعني يليق في هذا الصف.
نعم.
أو مثلا يليق مع شخصيته. نحن نعلم بأن الملبس أو الرداء يؤثر سلبا على شخصيته ويعطي حقيقة هذه الشخصية ويعطي حقيقتها. بينما في الواقع نحن نلاحظ بأن أغلب الشباب يتوجهون إلى ما تمليه عليهم الموضة دون الرجوع إلى هم, ما يريدون, ما هو ما هي يعني احتياجاتهم, ما هي يعني ميولهم, حقيقة هويتهم الشخصية. كل هذه الأمور تؤثر سلبا أو إيجابا عليهم. لذلك نلاحظ في كثير من الأحيان بأن مفهوم الأناقة لا يفهمونه بالطريقة الصحيحة والسليمة. الأناقة هو كل ما هو يتعلق بالنظافة, بالترتيب, بالألوان, يعني تتطابق وتتناسب مع شخصيتي. يعني تصوري مثلا وطبعا للأعمار, يعني لا يمكن للسيدة مثلا في 50 أو 60 من عمرها أن تقوم بارتداء رداء
ملابس 20 سنة مثلا
15 أو 16 سنة. وكذلك الأمر بالنسبة للمراهقين, لا يمكنهم, يعني هناك أعمار معينة, كل عمر له لباس معين. ويمكن ليس فقط عبر الموضة, هي تأتي ذوق, يعني الذوق هو الأساس في تحديد الأناقة, في تحديد ما يناسبني وما لا يناسبني. لأن ليس كل ما هو موجود في الموضة يتناسب مع شخصيتي ومعي مع أهوائي.
نعم. وحتى ليس ما كله موجود في عالم الموضة بإمكاننا أن نعتبره بأنه أنيقا.
ليس كل ما عبر الموضة. أحيانا يعني لما بتشوفي أنت دور الأزياء ولما تعمل عرض للأزياء شيء بخوف اللي بتعمل. يعني أحيانا بتلاقي بعد شيء يعني بائع بتقولك حدا حاطط على راسه الخضرة كلها, أو مثلا الثياب كأنه بتذكر يعني أحدهم كان عم بيعمل عرض وعسف دار أزياء عالمية. طلعت بالثياب اللي هو حاطتهم, فعلا الثياب ذكروني بالشرشف اللي كانت تحط الله يرحمها لتغطي فيه السرير. فإذا هنالك أمور يعني لا غير مقبولة. وهنالك البعض يعتبر بأنه أدور الأزياء وقطعه العالمي أنه كل ما هو مجنون وجنون يعني كما تقولوا بتشطح معهم القصة, بيعتبروا أنه هذا الأمر يؤدي إلى النجاح وإلى كسر الروتين, وبالتالي إلى جذب أنظار الشباب خاصة المراهقين الذين يبحثون عن شيء مختلف عن ما هو متواجد في السوق وفي الأسواق لكي يلفتوا الأنظار إليهم. لذلك كل هذه الأمور مجتمعة, ونحن نعلم بأنه بحال لم يكن هنالك كما كنا نتحدث نهار السبت, لم يكن هنالك قبول للذات, معرفة للذات للشخصية, فبالتالي لا يمكنني أن أحدد ما هي ماذا أريد. وبالتالي أي شيء سيأتيني من الغرب سأتأثر به, وبالتالي أعتبره أنه هو الأفضل وهو الأكثر تميزا.
وعلى فكرة أستاذة نسرين, يعني نحن نرى ممكن هناك الكثير نصادفهم في حياتنا في مجتمعاتنا, حتى ممكن أن لا يكونوا يعني لا يرتدوا الموضة بما تقدم الآن. نعم. في الأسواق تكون ملابسهم تكون كلاسيكية جدا وتعتبرينه أنت أو من يواجههم يعتبرونهم بأنهم ناس أنيقين ذات شخصية قوية, ويقدرون ويحترمون أيضا في المجتمع. إذن ليس الموضة بحد ذاتها هي التي تدل على الرقي والحضارة وهذه الأمور.
نعم، نحن دائما نبحث عن ما يعني جميل أن نمشي مع ما متطلبات العصر وما يريدها، يعني ماذا يحصل في هذه الأيام من تطورات. ولكن يجب القول بأنه مثلا لا يمكنني إذا كنت كلاسيكية جدا جدا أن أرتدي مثلا بونتال اسمه تشارلي رستم مثلا، يعني هو موضة قد انتهت منذ عقود طويلة أو منذ حوالي أكثر من 10-15 سنة. أو مثلا حذاء الكاوبوي مثلا، يعني هذه الأمور التي درجت لي منذ سنوات وكان لها الأثر الكبير لدى الشباب. وبالتالي جميل أن نمشي مع الموضة، ولكن ما يعني أتوافق مع شخصيتي، ليس كل ما هو موجود في الموضة هو يتناسب معي. يعني كما قلت، الألوان مع البشرة مثلا، هل يا ترى أنا يعني هذا عندما أرتدي هذا اللون أرتاح نفسيا؟ نحن نعلم بأنه هناك علم الألوان، علم الطاقة، ما تقدمه من طاقة إيجابية أو سلبية. هنالك البعض من يرتدي إذا ارتدى مثلا اللون الأحمر يشعر بأنه سيقوم بالكثير من المشاكل، الأسود يشعر بالاكتئاب، بالحزن، البعض أقول. فلذلك لا يمكن أن أعمم الفكرة على الجميع، ولكن ما يتناسب مع شخصيتي، ما يتناسب مع عمري مثلا، أو ما يتناسب مع الأناقة بالحد يعني المعقول المنطق، لأنه بالطبع من غير أناقة ولياقة، وأيضا ومن غير أن يكون هناك أشدد على الذوق والنظافة في الثياب، الأمر سيعكس سلبا على الآخرين. يعني ما فيني أنا والله أعمل
ويعطيهم انطباع
لقاء مع آخر
يعطيهم انطباع سيء.
الانطباع هو الصح، الانطباع هو الأساس، الانطباع إن كان سلبي أو إيجابي من خلال وطبعا لكل شخص. لربما عزيزتي هنالك البعض من يعتبر أن الرجل عندما يرتدي الأسود هذا يعطيه الهيبة، وعندما يتحدث تقولين يا ويلي الهيبة هربي، يعني لا هيبة ولا من يحزنون. فبالتالي نحن علينا أن نبحث عن فعلا أدي ما هو اللباس، هو عبارة عن إنعكاس للشخصية. أحيانا نحن منخبي هذه الشخصية بارتداء ألبسة لا تمس إلى واقعنا بالصلاة. لذلك إلى الواقع، أتحدث إلى الواقع النفسي، إلى الواقع الاجتماعي، إلى الواقع المعيوش،
يعني من كل النواحي
والجوانب. كما عند المسؤولين في بلداننا عزيزتي يرتدون أفخم الألبسة، وأولادهم يعني أيضا يرتدون أهم الثياب والماركات والكذا، وهم بعيدون أغلبهم كل البعد عن الإنسانية، عن القيم الأخلاقية، عن 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 وعندما تعرفينهم على حقيقتهم يعني فعلا تشمئزين، إن كان من ملابسهم أو من تصرفاتهم أو من سلوكياتهم أو من أشياء كثيرة وعديدة.
أحسنتي. طيب أستاذة نسرين، في الدقيقتين الباقيتين من البرنامج، ما هي الرسالة التي توجهينها بالنسبة للعوائل؟ مثلا هناك عائلة ترينهم بأنهم هم ملتزمين متحفظين، لكن شبابهم يركضون خلف الموضة، فأنت ماذا تنصحين الأسرة والشاب في هكذا موارد؟
نحن دائما ننصح العائلات بأن يكون هناك هذا الحوار، هذا التفاهم، هذا تقبل الآخر، عدم فرض الآراء على الآخرين. لأننا بكل بساطة نعي ونعلم بأن عندما نفرض على الطفل خاصة أن هنالك، وخاصة بعمر المراهقة، أن هنالك مشكلة يعني معينة مثلا لديه، بأن نفرض سيطرتنا، نفرض هيمنتنا عليه، بالتالي نقوم بقتل هذه الشخصية ونقول له عليك أن تأكل هذا الطعام، أن تختار هذه الملابس، أن 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 أن، وبالتالي نعتبر أنفسنا نحن الأصح ونحن الأفضل. ومن يدعي هذا الأمر هو بالطبع هذا أمر خاطئ، لأن إذا رجعنا إلى الدين وإلى رسالات الإمام عليه السلام الله عليه، وحتى إلى رسالات الإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر وكل الأئمة سلام الله عليهم، كانوا مدارس تربوية ومناهج تربوية مهمة جدا في التعاطي بين أفراد الأسرة، يشددون دائما بما معناه بأن هؤلاء الأطفال ليسوا يعني لا يمكن تربيتهم كما تربيتم أنتم. فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التطورات الحاصلة في العصر.
طيب هذا بالنسبة للأسرة، أما الشاب
الحوار والاحترام نستطيع أن نصل إلى النتيجة المرجوة.
نعم. إذن هناك يجب أن يكون تنازل من يعني بعض الشيء من التنازل من قبل الأسرة، وهناك بعض الشيء من التنازل من قبل الشاب. يعني ليس بإمكاننا أن نقول
لا أسميها تنازل.
نعم لا نسميها تنازل، هناك احترام رأي الطرفين، يعني احترام للرأي.
نعم تفاهم، وبالتالي انسجام في المواقف. تنازل البعض قد يعتبرها خاصة بالأسرة، وخاصة بعض الأهالي اللي بعيدين كل البعد عن النضج والوعي. بتلاقيهم بيعتبروا أنه نحن بدنا يربحوا جميلة للولد لحتى يتجوز ويصير جد، ما نحن سمحني لك تعمل هيك، عرفت كيف؟ فبالتالي لا، هاي بتجي عبر التفاهم، عبر الحوار، وشدد دائما على الحوار. عندما نزرع الصح والخطأ، ما هو الصح وما هو الخطأ عند الطفل، بالتالي يستطيع أن يميز. عندما نشبعه عاطفة، يعني أنا ما فيني أحكي وأقول إنه الأهالي والله عنده مشكلة معينة، الطفل عنده مشكلة معينة، وبالتالي بلاقي إنه هو محروم من العاطفة، محروم من الحنان، محروم من الاهتمام، فبالتالي حيبحث عن كل هذه المفقودات في أمكنة أخرى، لربما في عبر التلفزيون، أو لربما الإدمان على مواقع التواصل، أو على الموضة، أو غيرها من الأمور.
أنا أعتذر جدا.
الإشباع العاطفي والحوار وشبكة الأمن والأمان الاجتماعي هي الأساس لكي يصبح الطفل شخصا له استقلالية، لا يقلد، يعرف ماذا يريد، ولا يذهب مع الآخرين نحو الهاوية.
شكرا، شكرا لك الأستاذة نسرين نجم الدين، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، على هذا الحضور. شكرا جزيلا لك.